جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمة انتقل السياق إلى مقام آخر، فقال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. ماذا؟ إنه لقول رسول كريم. هذا التعبير كثير في كتاب الله عز وجل، لا أقسم، كقول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. وقد اختلف المفسرون في توجيهه، فقال بعضهم: إن لا زائدة، إن لا زائدة، والمراد أقسم، وإنما نفى القسم كأنما يقول: إن الأمر من الوضوح والبيان إلى درجة لا يحتاج فيها إلى القسم، وهذا أبلغ. انتبهوا مرة أخرى، قال بعض المفسرين إن معنى قول الله لا أقسم أو فلا أقسم أنه نفي للقسم، أنه نفي للقسم، لأنه قال لا أقسم. وما المقصود من ذلك؟ المقصود أن هذا الأمر المقسم عليه من الوضوح والبيان بحيث لا يحتاج أن يقسم عليه، لأنه لا يقسم عادة إلا على أمر يحتاج إلى أن يقسم عليه. هذا توجيه. وقال بعضهم إن معنى قوله لا أقسم أو فلا أقسم أنه على تقدير محذوف، أي لا الأمر كما تظنون، أقسم بكذا وكذا وكذا، فالمنفي هو ذلك الباطل الذي يعتقدونه، فهذا فيه نوع تقدير محذوف. مرة أخرى، المعنى عند هؤلاء أنهم يقولون إن معنى فلا أقسم بالخنس أي لا الأمر كما تعتقدون، أقسم بالخنس، الجوار الكنس، كذا وكذا وكذا. كذلك لا أقسم بيوم القيامة أي لا الأمر كما تظنون، أقسم بيوم القيامة وإلى آخره، لا أقسم بهذا البلد، وهكذا. وبعضهم قال إن لا زائدة لفظا لا معنى، يعني أنه لا يراد بها حقيقة النفي، وإنما يراد بها التأكيد، يراد بها التأكيد. ولا وعلى أي حال فإن تالي القرآن والمستمع إلى هذه الآية يدرك أن المراد فعلا من مثل هذا التعبير تأكيد ما يأتي بعده. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، هذه ثلاثة أوصاف لموصوف واحد، الخنس، الجوار، الكنس. فما المراد بها؟ قيل في معنى في المراد بهذا أن المراد بها النجوم، وقيل إن المراد بها بقر الوحش، وقيل المراد بها الضباء، لأن كل هذه المذكورات النجوم أو بقر الوحش أو الضباء ينطبق عليها هذه الأوصاف الثلاثة، فهي خنس لأنها تنخنس حينما تثر أو تغيب، الجوار لأنها تجري من الجريان، فالنجوم تجري في مجاريها، والضباء كذلك، وبقر الوحش كذلك، الكنس لأنها تدخل في كناسها، وأصل الكناس بيت بقر الوحش أو الضباء، واستعير للنجوم حيث مغارب النجوم. ولا مانع من حمل الآية على كل ما ينخنس وينكنس ويجري، وما ذكر من النجوم أو بقر الوحش أو الضباء إنما هو تفسير للشيء ببعض أنواعه، ولكن كل ما من شأنه أن ينخنس بمعنى يعني يزور ويغيب ويجري ويدخل في كناسه فإنه يقسم به، ومن أوضح ذلك النجوم لا ريب، لأن النجوم بادية للناس جميعا. أما الضباء وبقر الوحش وما شابهها فقد يراها ناس دون ناس، يراها أهل البادية ولا يراها أهل الحاضر. فأقرب الأمثلة وأوضح الأمثلة لهذه هي النجوم. وبعضهم حدد هذه النجوم بالنجوم السيارة المعروفة عند العرب الخمسة، أتدرون ما هي؟ المشتري وزحل وعطارد والزهرة والمريخ، ذكر السيوط أنها خمس، وربما زاد بعضهم، زاد ماذا؟ القمر والشمس. على أي حال بالنسبة للنجوم هي النجوم السيارة هذه المذكورة، ومعلوم أن علم الفلك علم من العلوم التي اتسعت ويعني زادت زيادة باهرة، ولذلك الآن في المجموعة الشمسية يضيفون إلى هذه الخمسة كواكب أخرى مثل نبتون وبلوتو والكويكبات وغير ذلك، لكن الذي كان منظورا للعرب في زمنهم هذه النجوم السيارة الكبار. وعلى كل حال هو لا يختص بخمسة ولا بسبعة، بل كل ما من شأنه، بل كل ما من شأنه أن ينخنس وأن يدخل في كناسه وأن يجري فإنه يصدق عليه هذا القسم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. والذي يرجح أيضا حملها على النجوم عظم خلق النجوم، وأن الله أقسم بها في موضع آخر، أين ذلك؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. والليل إذا عسعس، أيضا أقسم الله تعالى بالليل، والليل آية عظيمة يبصرونها ويعيشونها كل يوم. والليل إذا عسعس، ما معنى عسعس؟ أقبل أو أدبر، وهذه من المعاني المتقابلة. فالله تعالى يقسم بالليل إما حال إقباله وإما حال إدباره، ودائما الشيء المتحرك المتغير أدعى للفت الانتباه من الشيء الثابت. فتفكرك واعتبارك بالليل حين يقبل وأن ترى الظلمة تزيد شيئا فشيئا والنور يخبو شيئا فشيئا، أو حين إدباره حينما ترى الظلمة تضمحل شيئا فشيئا والنور يتزايد شيئا فشيئا، أبلغ من نظرك لليل في وسطه وأثنائه. فلهذا اختار أن يقسم بالليل إذا عسعس. قال والصبح إذا تنفس. الله أكبر، ما أجمل هذا التعبير، تنفس يعني امتد وانتشر شيئا فشيئا، كأنما يتنفس تنفسا. فالذي يتنفس يأخذ الهواء شهيقا شيئا فشيئا. والصبح إذا تنفس، وللصبح عند خروجه نفس مميز يعرفه من يعيش ساعات الصباح الأولى. ولهذا من حكمة الله البالغة أن شرع للناس الصلاة صلاة في هذا الوقت، وهي صلاة الصبح، صلاة عظيمة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول علماء الفيزياء إنه ينبعث في الجو في هذا الوقت من الغازات، يعني مكونات الهواء، ما لا يوجد في وقت آخر، وأن له من الأثار الصحية على الإنسان ما لا يتهيأ في ساعات النهار الأخرى. والصبح إذا تنفس، فهذا النفس الذي ينفثه الصبح في ساعاته الأولى له معنى خاص، ولهذا أقسم الله به. إذن بعد هذه الأقسام بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أين جواب القسم؟ قال إنه لقول رسول كريم. إنه إلى ما مرجع الضمير؟ إلى القرآن الذي يخاطب به مشرك العرب. إنه لقول رسول كريم. من ذلك الرسول الكريم؟ هو هنا جبريل عليه السلام، وأضيف إليه لأنه مبلغ له، لا أنه تكلم به ابتداء، ولكن لأنه مبلغ له، ولذلك أتى بوصف الرسالة. لاحظ، قال إنه لقول رسول كريم، إذن هو رسول، ومن شأن الرسول ماذا؟ نقل الكلام، فهو إذن ناقل لهذا القول، مبلغ له، لا متكلم به ابتداء. ومما يدلك على ذلك أنه عبر بهذا التعبير في سورة الحاقة في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فلما كان الرسول في سورة الحاقة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول في سورة التكوير هو جبريل عليه السلام، علمنا بأن هذا القول المضاف إليهما ليس قولهما ابتداء، وإنما هو قولهما تبليغا وأداء. إنه لقول رسول كريم. وقد زعمت المعتزلة الذين ينكرون أن يكون القرآن كلام الله أن هذا دليل على أن القرآن مخلوق، وأن جبريل هو الذي تكلم به، أو محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم به. ولكن كما بينا لكم من خلال التنظير بين الآيتين أن إضافته إلى جبريل في سورة التكوير وإضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة من باب إضافته إلى المبلغ المؤدي، وإلا لما تعدد القائل. ووصفهما بالرسالة في الموضعين دليل على أنهما ناقلان لا متكلمان ابتداء، فلا حجة للمعتزلة بذلك. هذا فضلا عن الآيات الكثر الدالة على أن القرآن كلام الله. إنه لقول رسول كريم. وما معنى كريم؟ أي شريف وسيد، كما وصفه بعد ذلك، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة، ما معنى ذي؟ أي صاحب ذي قوة. ما الدليل على أنه ذو قوة؟ قال الله تعالى ذو مرة فاستوى، فالمرة هي القوة، وجبريل عليه السلام أعظم الملائكة خلقا. قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق. وجبريل عليه السلام يبعثه الله تعالى إلى قرية ليهلكها كما بعثه إلى قرى سدوم، فينتزعها بطرف جناح من أجنحته فيقتلعها من جذورها ويرفعها إلى السماوات ثم يهوي بها، والمؤتفكة أهوى، فيا لها من قوة. فما قواه الله فهو قوي، ذي قوة عند ذي العرش مكين. إذن متعلق الظرف بمكين، ومن هو ذو العرش؟ هو الله عز وجل، ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني أنه له مكانة ومنزلة عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام، ولذلك نحبه في الله كما نحب سائر ملائكة الله عز وجل، خلافا لليهود الذين اتخذوه عدوا، قالوا هو عدونا من الملائكة قبحهم الله، وما أسوأ حظهم وشؤم عاقبتهم أن يكون جبريل عدوا لهم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فبئس ما اختاروا لأنفسهم، مع أن جبريل عليه السلام سيد الملائكة، قد أوكل الله تعالى به حياة القلوب لأنه ينزل بالوحي، ذي قوة عند ذي العرش مكين. وأما العرش فمعناه في اللغة سرير الملك أو سرير الملك، وقد جاء موصوفا في النصوص بأنه سرير ذو قوائم تحمله 8 من الملائكة، فهو خلق عظيم، بل هو أعظم المخلوقات، إذ هو سقف العالم، هو سقف العالم فوق جميع المخلوقات، وليس فوقه إلا الله عز وجل سبحانه وبحمده، ذي قوة عند ذي العرش مكين. ثم وصفه أيضا بقوله مطاع، أي تطيعه الملائكة لأنه سيدهم، سوده الله تعالى عليهم، مطاع ثم أمين، أي إلى جانب كونه مطاع فهو مؤتمن على الوحي الذي ينزل به، حاشا وكلا أن يزيد فيه أو ينقص، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد عصمه من ذلك وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، قال عن جبريل مطاع ثم أمين. ومر بنا في كتاب التوحيد أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع في السماء صوت كالسلسلة على الصفوان، فتصعق الملائكة، فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، فيوحي الله تعالى إليه بما شاء، فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم. فهذا جبريل عليه السلام، وهذه منزلته عند الله، وهذه منزلته عند بقية الملائكة، مطاع ثم أمين. ثم قال وما صاحبكم؟ هذا العطف على إنه لقول رسول كريم، فكأنه عطف على جواب القسم، فما أقسم الله تعالى به من الخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس يشمل الجملة الأولى إنه لقول رسول كريم، والجملة الثانية وما صاحبكم بمجنون. من صاحبهم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الصحبة المراد بها صحبة المساكنة والمعايشة، لا المقصود الصحبة التي بمعنى المودة والأخوة. وما صاحبكم بمجنون، وهذا التنزيه والتبرئة من الله تعالى تدلان على أنهم كانوا يصفون نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه ممسوس مجنون يتراءى له أمور من الجن، فلهذا قال وما صاحبكم بمجنون، فيا لها من تبرئة. فنفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم تهمة الجنون التي كان يرميه بها المشركون، وقد نبذوا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنواع التهم، فقالوا مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا مفتر، وقالوا كذاب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، إلى غير ذلك. ولهذا أذية نبينا صلى الله عليه وسلم لم تزل في الأولين والآخرين، وما أحدثه بعض أعدائه في السنوات الماضية وجددوه هذه الأيام إن هو إلا سلسلة من هذه أو حلقة من هذه السلسلة المتتابعة، ولكن خاب وخسر من جعل خصمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضيره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أن يأتي رقيع يرسم صورة يستهزئ فيها به أو غير ذلك، لا يضيره، بل إن ذلك من دواعي لفت النظر إليه وسؤال الناس عنه. وكم أسلم واهتدى أناس بسبب هذه العبثيات وهذه النوايا الخبيثة التي انقلبت شؤما على أصحابها. ولقد رآه بالأفق المبين، تأملوا يا رعاكم الله كيف أن الله سبحانه وتعالى يوثق المصادر. فهذه الأقسام العظيمة التي تجعل السامع المنصف اقتنع قناعة لا تردد فيها أن هذا القرآن كلام الله لا ريب فيه، وأن المبلغ عنه سبحانه رسول الله المبرأ من كل نقص أو تهمة، كل هذا لأن ما يطلب هو أمر عظيم يقوم عليه بناء الدنيا والآخرة. قال ولقد رآه بالأفق المبين، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق الواضح، وذلك أنه رآه على صورته التي خلقه الله تعالى عليها مرتين أو ثلاثة، رآه مرة في أجياد في مكة، ورآه عند سدرة المنتهى. ولقد رآه بالأفق المبين، وجاءت الآيات في سورة النجم مفصلة لهذه الرؤية، وما هو على الغيب بضنين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الرسول الأول وهو الرسول الملكي ذكر ما يتعلق بالرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وما هو على الغيب بضنين. ما معنى بضنين؟ أي ببخيل، يعني هو لا يظن بالوحي المنزل عليه عليكم ويحجبه عنكم، بل يبذله لكم ولا يخرم منه حرفا واحدا. وما هو على الغيب بضنين، فهذا الوحي الذي لا سبيل للناس للعلم به إلا عن طريقه لا يظن به ولا يحجبه ولا يخفيه ولا يؤخره، حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا وقع له أمر كما وقع له أمر الإسراء وشق عليه أن يخبر القوم به لا يجد بد من أن يخبرهم به. ولما أري أنه يتزوج امرأة متبناه زيد بن حارثة شق عليه الأمر لكنه فعل، فهو صلى الله عليه وسلم غير ضنين بالغيب. وقرئت ضنين من الظن يعني اختطاء، وضنين اختصات، فقد بينا معناها على قراءة ضنين يعني بمعنى غير بخيل، وعلى قراءة ضنين أخت الطاء فالمراد بها أي ليس بمتهم، أي ليس محلا للظن والتهمة. وما هو على الغيب بضنين يعني ليس محلا للظن والتهمة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.